بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الثاني والعشرون من الفقه الواضح. 5. مدة القصر. اتفق الفقهاء على أن المسافر يقصر الصلاة حتى يقضي حاجته ويعود إلى بلده ما لم ينوي الإقامة، ولو مكث في سفره عدة شهور، وذلك كأن ينتظر قضاء حاجته ويقول في نفسه: غدا أسافر غدا أسافر. وإذا عطفت على ينتظر فتصبح ويقول في نفسه. فإن نوى الإقامة أياما فإن الفقهاء يختلفون في الأيام التي يقصر فيها الصلاة، فذهب الحنفية إلى أنه لا يقصر الصلاة إن نوى الإقامة 15 يوما فأكثر، لقول ابن عباس وابن عمر: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم 15 ليلة فأكمل الصلاة بها، وإن كنت لا تدري متى تضعن فقصرها. أخرجه الطحاوي أو كما قال. وذهب الشافعية إلى أنه لا يقصر الصلاة إن نوى الإقامة 18 يوما، لحديث عمران بن حسين قال: غزوت مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: يا أهل البلد صلوا 4 فإن قوم سفر. وكما قال. أخرجه الشافعي مطولا وأبو داود. وذهب المالكية وبعض الحنابلة إلى أنه لا يقصر الصلاة إن نوى الإقامة 4 أيام فأكثر، لقول سعيد بن المسيب: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. رواه مالك. اقتداء المسافر بالمقيم. إن اقتدى المسافر بالمقيم أتم صلاته إن أدرك معه ركعة، وإلا يجوز له أن يقصرها، لأن المأموم يتبع إمامه وجوبا فلا يخرج من الصلاة قبله، أو لأن المأموم يتبع إمامه وجوبا فلا يخرج من الصلاة قبله. قبل المتابعة في الحاشية: 1. فتح الباري، ورقم 1 هو عن التسديد السابق. 2. نقله ابن الهمام في فتح القدير. 3. تسافر. 4. أي لستم مثلنا فأنتم مقيمون ونحن على سفر. 5. أي من نوى إقامة. وتابع بعون الله عز وجل. وإذا قتدى مقيم بمسافر وقصر المسافر الصلاة بأن صلى الظهر ركعتين مثلا، فعلى المقيم أن يتم صلاته ولا يسلم مع إمامه، لحديث عمران بن حسين المتقدم، وفيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكث بمكة 18 ليلة فكان يصلي ركعتين ويقول: يا أهل البلد صلوا 4 فإن قوم سفروا، أي لا تخرجوا من الصلاة معنا بل أكملوها 4 فأنتم مقيمون ونحن على سفر، ولنا رخصة في قصر الصلاة ليست لكم، والله سبحانه وتعالى أعلم. الجمع بين الصلاتين. اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الجمع بين الصبح والظهر ولا بين العصر والمغرب، واختلفوا في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فأجازه أكثر الفقهاء في الحالات الآتية: 1 و2 بعرفة والمزدلفة. أما بعرفة فإن الحجاج يجمعون بين الظهر والعصر جمع تقديم، فيصلون الظهر ركعتين ثم يؤذنون للعصر فيصلونه ركعتين لأنهم على سفر. وأما بمزدلفة فإنهم يجمعون بين المغرب والعشاء جمع تأخير، فيصلون المغرب 3 ركعات لأنها صلاة لا تقصر، ويصلون العشاء ركعتين صلاة قصر. والجمع بعرفة والمزدلفة سنة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. 3 في السفر الطويل. فإنه من نوى سفرا إلى مكان تقصر الصلاة فيه جاز أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، فإن خرج من منزله قبل حضور وقت الظهر أو فإن خرج من منزله قبل حضور وقت الظهر فله أن يؤخر صلاة الظهر إلى العصر ويجمعهما جمع تأخير، وإن خرج من منزله بعد الظهر جمع بينهما جمع تقديم، وإن خرج قبل غروب الشمس جمع المغرب والعشاء جمع تأخير، وإن خرج بعد الغروب جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم. هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فعن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم نزل فجمع بينهما. رواه أبو داود والترمذي. 4. في حالة وجود المطر أو توقعه. جوز الحنابلة الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم وتأخير إذا كثر الوحل وكثر نزول المطر وشق على الناس الوصول إلى المسجد. وجوز المالكية الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط بالمسجد أيضا لنفس العذر. وعيد روى البخاري أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. 5. في المرض أو العذر. ذهب الإمام أحمد والقاضي حسين والخطابي والمتولي من الشافعية إلى جواز الجمع تقديما وتأخيرا بعذر المرض أو بعذر المرض، لأن المشقة فيه أشد من المطر. قال النووي وهو قوي في الدليل وفي كتاب المغني: والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأديته كل صلاة في وقتها مشقة وضعف. وتوسع الحنابلة فأجازوا الجمع تقديما وتأخيرا لأصحاب الأعذار، وللخائف فأجازوه للمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة، وللمستحاضة ولمن به سلس بول، وللعاجز عن الطهارة، ولمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه، ولمن خاف ضررا يلحقه في معيشته بترك الجمع. وتابع بعون الله في الحاشية: 1. أي زالت عن وسط السماء ناحية الغرب وهو وقت وجوب الظهر. وتابع بعون الله عز وجل. صلاة الجمعة حكمها ودليل مشروعيتها. صلاة الجمعة فرض عين على من توفرت فيه شروط الوجوب الآتي ذكرها، وهي: بدل عن الظهر. ودليل فرضيتها قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وما رواه الطبراني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: إن الله تعالى قد كتب عليكم الجمعة في مقام هذا، في ساعتي هذه، في شهر هذا، في عام هذا، إلى يوم القيامة، من تركها من غير عذر مع إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله ولا بورك له في أمره، ألا ولا صلاة له ولا حج له، ألا ولا بر له ولا صدقة له. والعياذ بالله عز وجل، والعياذ بالله أكرم الأكرمين، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وروى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال عن قوم يتخلفون عن صلاة الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن يوم الجمعة بيوتهم. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال وهو على أعواد من منبر وهو على أعواد منبره لا يمتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو لا يختمن الله على قلوبهم ولا يكتبن من الغافلين والعياذ بالله عز وجل. أخرجه أحمد والنسائي. وهذه الأحاديث تفيد فرضية الجمعة على كل من استكمل شرائطها وتحذر المسلم من التخلف عنها تحذيرا شديدا. متى فرضت وأين فرضت؟ وقد فرضت صلاة الجمعة على الأصح في ربيع الأول من السنة الأولى من الهجرة في المدينة المنورة، وأول جمعة صلاها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كانت في مسجد بني سالم بن عوف في السادسة وعيد في السادسة عشر من الشهر المذكور في الحاشية واحد سورة الجمعة. اثنان تركهم أتابع بعون الله عز وجل. وقيل إنها فرضت بمكة ولكن لم يتمكن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الجمع إليها في مكة، فأرسل إلى مصعب بن عمير وهو أول رسول يرسله النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة ليعلم المسلمين أو ليعلم المسلمين أمور دينهم. أرسل إليه يأمره أن يجمع الناس يوم الجمعة ويصلي بهم ركعتين تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ويدل على هذا قول ابن مسعود الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه أول من قدم من المهاجرين إلى المدينة مصعب بن عمير، وهو أول من جمع بها يوم الجمعة، جمعهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فصلى بهم وهم 12 رجلا. أخرجه الطبراني. وقيل صليت الجمعة بالمدينة قبل هجرة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على سبيل الجواز وفرضت بها بعد الهجرة، وهذا هو الظاهر لأن سورة الجمعة مدنية، ولقول محمد بن سيرين جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة، وقبل أن تنزل سورة الجمعة أي قبل أن تفرض صلاة الجمعة. حكمة مشروعيتها: ولقد شرع الله تبارك وتعالى صلاة الجمعة لكي يجتمع المسلمون من أهل القرية أو من أهل المدينة في صعيد واحد فيتعارفون ويتآلفون ويتعاونون على البر والتقوى، وتتمكن في قلوبهم أواصر المودة والرحمة، وليستمعوا إلى شيء من النصح والإرشاد يلقيه على مسامعهم إمامهم ومعلمهم، فتقوى به عزائمهم على فعل الخير، وتعلو هممهم إلى فعل ما أمروا به، وتصفو نفوسهم من أكدارها، وتطهر قلوبهم من كوامن الحقد والحسد والغل والضغينة وغير ذلك. من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب. تجب الجمعة على المسلم العاقل البالغ الذكر الحر المقيم القادر على الاتيان إلى المكان الذي تقام فيه الجمعة غير المعذور. واحد، فلا تجب الجمعة على الكافر بناء على أنه غير مخاطب بفروع الشريعة، إذ الواجب عليه أولا الإسلام، فإن أسلم وجبت عليه جميع الفرائض في الحاشية واحد انظر الدين الخالص. متابع بعون الله عز وجل. وقيل تجب عليه الجمعة وسائر الصلوات وجميع الفرائض، فهو مطالب بأصول الشريعة وفروعها. اثنان، ولا تجب الجمعة ولا سائر الفرائض على مجنون، لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أخرجه أحمد. ثلاثة، ولا تجب الجمعة على الصبي ولكنه لو أداها تصح منه. أربعة، ولا تجب على المرأة ولكن لو أدتها مع الجماعة صحت منها وسدت مسد الظهر. خمسة، ولا تجب على العبد ولكن لو أداها صحت منه ونابت عن الظهر، والعبد هو إنسان أسره المسلمون في معركة حربية وقعت بين المسلمين وغير المسلمين لإعلاء كلمة الله، فهذا الأسير وأبناؤه وأبناء أبنائه يكونون رقيقا لمالكهم الحق في بيعهم والانتفاع بهم، ولا أظن أن هناك رقيقا الآن يصح تملكهم لانقطاع الحروب الإسلامية منذ زمن بعيد. 6. ولا تجب صلاة الجمعة على المسافر سفر قصر عند الحنفية والحنابلة إلا إذا نوى الإقامة، ومسافة سفر القصر تقدر بنحو 78 كيلومترا. ويرى الشافعية والمالكية أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة حتى ولو كان سفره قصيرا إذا ابتعد عن البلد بنحو فرسخ، والفرسخ 3 أميال. وقد قال عبد الله بن قدامة: وأما المسافر فأكثر أهل العلم ألا جمعة عليه. وحكى الزهري والنخمي أنها تجب عليه لأن الجماعة تجب عليه، فالجمعة أولى. 7. ولا تجب الجمعة على العاجز عن الإتيان إلى المكان الذي تقام فيه بأن كان مريضا أو مقعدا أو أعمى لا يجد من يقوده ولا يهتدي بنفسه إلى محل الجامع، ويلحق بالعاجز من كان له عذر يمنعه من الحضور إليها بأن كان ممرضا يحتاج إليه المريض ولو تركه يزداد مرضه أو يتأخر شفاؤه، أو كان طبيبا يجري عملية جراحية مثلا، أو كان محبوسا لا يستطيع الخروج من حبسه، ونحو ذلك من الأعذار الضرورية. في الحاشية 1 انظر الدين الخالص، متابع بعون الله عز وجل، والدين يسر والطاعة على قدر الطاقة. قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عز شأنه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مكان الجمعة، قال المالكية والشافعية: لا تصح الجمعة إلا في المسجد الجامع. وقال الحنفية والحنابلة وجمهور من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم: تصح في أي مكان يجتمع فيه المسلمون، لما روي أن عمر بن الخطاب كتب لأهل البحرين أن جمعوا حيث شئتم، أو كما قال، رواه أبو شيبة: أذان الجمعة. يسأل كثير من الناس هل للجمعة أكثر من أذان، ونرى بعض المساجد في جمهورية مصر العربية يؤذن فيها للجمعة أذان واحد، وبعض المساجد يؤذن لها أذانان، فأي السبيلين أحق أن يتبع؟ وللجواب على ذلك أقوال: كلا الأمرين حسن ولا داعي للنزاع، فمن أذن للجمعة أذانا واحدا فهو على ما كان عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ومن أذن لها أذانين فهو على ما كان عليه عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومن جاء بعده، عثمان هو الخليفة الثالث لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد أمرنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن نعمل بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. رواه البخاري وغيره. عن ابن يزيد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان كثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مؤذن غير واحد. أخرجه البخاري وغيره. والزوراء مكان مرتفع بسوق المدينة، وفي رواية أخرى للبخاري وغيره: فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث وأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. في الحاشية 1 يعني الأذان الثاني، وقد عد الراوي الإقامة أذانا فبذلك صاروا 3. متابع بعون الله عز وجل، أي أخذ الناس بسنة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه فجعلوا للجمعة أذانين. العدد الذي تنعقد به الجمعة. أجمعت الأمة على أن الجماعة شرط في صحة الجمعة، ولكنهم اختلفوا في العدد الذي تنعقد به على 14 قولا. فقال فقهاء الظاهر: تنعقد الجمعة باثنين فأكثر، لأنها صلاة كسائر الصلوات، ولم يرد ما يخصصها بعدد معين. وقد رجح الشوكاني هذا الرأي، وقال في كتابه نيل الأوطار بعد أن سرد أقوال الفقهاء: وقد بلغت 15 قولا. قال: واعلم أنه لا مستند لاشتراط 80 أو 30 أو 20 أو 9 أو 7، كما أنه لا مستند لصحتها من الواحد المنفرد، أو قال أو أعيد من لصحتها من الواحد المنفرد. وأما من قال إنها تصح باثنين فاستدل بأن العدد واجب بالحديث والإجماع، ورأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص، وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين ولا فرق بينها وبين الجماعة، ولم يأتي نص من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا، وهذا القول هو الراجح عندي، انتهى. وقال الحنفية في المشهور عنهم: تنعقد الجمعة بثلاثة غير الإمام، باعتبار أن أقل العدد ثلاثة، ولم يعد الإمام واحدا من الثلاثة، لأنه هو يخطب ويعظ. وقد رجح السيوطي هذا الرأي في كتابه الحاوي للفتاوي بعد أن سرد أقوال الفقهاء وفند أدلتهم، وقال: هذا ما أداني إليه اجتهادي. وللمالكية في هذه المسألة قولان مشهوران: قول بأنها تنعقد باثني عشر رجلا غير الإمام باقين من أول الخطبة إلى نهاية الصلاة، مستدلين بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. في الحاشية: واحد، هم الذين يتمسكون بظواهر النصوص كداود الظاهري وابن حزم وبعض الحنابلة. اثنان، باب انعقاد الجمعة بأربعين، وهي جيم ثلاثة صاد 264. ثلاثة، انظر جيم واحد صاد 108. أربعة، جمال محملة بالتجارة. خمسة، انصرف وتابع بعون الله عز وجل. والقول الثاني بأن العدد غير مقدر شرعا، بل تنعقد الجمعة بأي عدد تتكون به قرية، حتى لا تنعقد بالثلاثة ولا بالأربعة، لأنه عدد لا تتكون به قرية. ورجح هذا القول الأخير الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقالت الشافعية: تنعقد الجمعة بأربعين رجلا غير الإمام، أخذا بمذهب عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الشافعي في الأم: أخبرنا الثقة عن سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المياه فيما بين الشام إلى مكة: جمعوا إذا بلغتم 40 رجلا. وجوب السعي إلى الجمعة: اتفق جمهور الفقهاء على وجوب السعي إلى الجمعة عند الأذان الأول، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والمراد بالسعي الذهاب إليها مشيا وسطا بين الإسراع والإبطاء، والمراد بذكر الله تعالى هنا الصلاة، لقوله سبحانه وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولقوله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لذكري. وقال جماعة من المفسرين: المراد بذكر الله تعالى هنا الخطبة لاشتمالها على حمد الله عز وجل والثناء عليه والتذكير بآياته. حرمة البيع عند سماع الأذان. وتفيد الآية أيضا حرمة البيع والشراء عند سماع الأذان، وقد اختلف الفقهاء في فسخ البيع إذا وقع مع الأذان الأول أو بعده، فقال جماعة يفسخ ولا ينعقد، وقال جماعة لا يفسخ بل يمضي ويصح، والكل متفق على حرمته. في الحاشية واحد نقل ذلك السيوطي في الحاوي. اثنان الثقة هو العدل الصادق الذي يحتج بروايته. ثلاثة الأم جيم واحد صاد 169 طبعة التراث، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. خطبة الجمعة حكمها: يرى أكثر الفقهاء أن خطبة الجمعة واجبة وهي شرط في صحة الجمعة، واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالسعي إلى الخطبة واجب، ولا يكون السعي واجبا إلا لشيء واجب، والخطبة واجبة، وهذا بناء على أن المراد بذكر الله عز وجل في الآية الخطبة، لاشتمالها على حمد الله عز وجل والثناء عليه والتذكير بآياته عز وجل كما قدمنا. واستدلوا أيضا بفعله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقد كان يفعلها ويداوم على فعلها، ولم يثبت أنه تركها إلى أن لقي الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد نقل الشيخ منصور بن إدريس وغيره عن عمر وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنهما قالا: قصرت الصلاة من أجل الخطبتين، فهما بدل الركعتين، فالإخلال بإحداهما إخلال بإحدى الركعتين. أركانها: قال الشافعية والحنابلة: أركانها الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والوصية بالتقوى في كل من الخطبتين، وقراءة آية من القرآن في إحداهما، وكذا الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في آخر الخطبة الثانية. وقال المالكية وكثير من فقهاء الحنفية: ركنها الذكر الطويل المشتمل على تحذير وتبشير المسمى بالخطبة عرفا، وأقله قدر التشهد أو ثلاث آيات. شروط الخطبة: واحد، يشترط عند المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم أن تكون الخطبة خطبتين يستريح بينهما الخطيب استراحة خفيفة، لأن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. أخرجه أبو داود وغيره بألفاظ متقاربة. وقال الحنفية: الخطبة الأولى شرط في صحة الجمعة، والخطبة الثانية سنة. ووافقهم في هذا أحمد بن حنبل في رواية عنه. اثنان، ويشترط عند الجمهور أن تكون الخطبتان من قيام إلا لعذر، لحديث ابن عمر المتقدم، ولم يثبت أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خطب جالسا ولا الخلفاء الراشدون من بعده. وقد روي أن أول من خطب جالسا هو معاوية بن أبي سفيان لما امتلأ جسمه وثقل لحمه. ثلاثة، ويشترط لها الطهارة، وقيل لا يشترط في صحتها الطهارة، فلو خطب وهو محدث صحت خطبته مع الكراهة، والأصح أنها شرط في صحة الخطبة، لأن الخطبة شرط في صحة الصلاة، فهي كالجزء منها، والله سبحانه وتعالى أعلم. أربعة، ويشترط الجلوس بين الخطبتين عند الشافعية والمالكية أيضا وجمهور من الفقهاء، لحديث ابن عمر المتقدم. سنن الخطبة: والخطبة سنن كثيرة، نذكر بعضها فيما يلي. واحد، يسن للخطيب أن يلقي السلام على من بجوار المنبر قبل أن يصعد عليه إذا كان قد خرج عليهم من حجرته أو كان قادما من خارج المسجد. أما إذا كان جالسا بينهم فلا يسن له إلقاء السلام عليهم فيما أعلم. إثنان، هو يسن للخطيب أن يسلم على الناس بعد صعود المنبر ويلتفت إليهم بوجهه، فقد كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يفعله. فعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده من الجلوس، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلم قبل أن يجلس. أخرجه البيهقي. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. تم هذا التسجيل يوم عرفة ليلة العيد لعام 1431 للهجرة، وصلى الله تبارك وتعالى على صاحب الهجرة سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.